بودكاست
وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.
في الفصل الثالث من كتاب وهم الإلحاد للسيد أحمد الحسن عليه السلام تحت عنوان التطور سنة إلهية، يتناول التأريخ الأحفوري للإنسان. يتصور كثير من الذين يرفضون نظرية التطور أن السجل الأحفوري يسجل تطور الإنسان عن القردة العليا المعروفة لنا الآن، أو عن الأورنجوتان أو الشمبانزي بالخصوص، في حين أن فرع تطور بقية القردة العليا الحالية منفصل عن فرع تطور الإنسان منذ ملايين السنين، والأورنجوتان منفصل عن الإنسان منذ أمد أبعد من الشمبانزي الذي يعتبر أقرب للإنسان، ومع هذا فهو منفصل عن الإنسان منذ ملايين السنين أيضا. فيسجل التأريخ الأحفوري كائنا يعود إلى 4.4 مليون سنة تقريبا، واسمه العلمي أردي بيثيكوس، ومختصره أردي. كان يسير منتصبا على قدمين في غابات أفريقيا، وأنيابه صغيرة كأنياب الإنسان وليس كأنياب الشمبانزي، وهو علميا الآن في ضمن شجرة تطور الإنسان، أي باختصار أن السجل الأحفوري يسجل سلسلة منتصبة على قدمين مثل الإنسان الحالي، تمتد من الآن إلى ما قبل 4.4 مليون سنة، بل وربما حتى قبل هذا. فتاريخ انفصال الإنسان عن بقية القردة العليا يصل لما يقارب 7 ملايين سنة، وهناك كثير من الأحفوريات تعود لملايين السنين تؤكد وجود أشباه الإنسان. وكون الإنسان الحديث وإنسان النياندرتال تطور عن إحداها ومن هذه الأحفوريات التي تعود إلى أكثر من 3 ملايين سنة، لوسي وإنسان كينيا. والتأريخ الأحفوري الذي يخص الإنسان يسجل بداية أشباه الإنسان أو الإنسان ذو الجسم المنتصب الهومو إريكتس بتأريخ يعود إلى الوراء 2 مليون سنة تقريبا. والهومو إريكتس في الأغلب تمكن من استخدام النار والأدوات البسيطة كالفؤوس الحجرية، ولديه حياة اجتماعية، فقد سجل التأريخ الأحفوري في جورجيا في القوقاز بقاء عجوز من الهومو إريكتس حياً لسنتين بعد سقوط أسنانه، وهذا ربما يعني أنهم كانوا يطعمونه أو يعدون له الطعام، أي أن هذا يرجح ربما إلى أن لدى الهومو إريكتس الذين هاجروا من أفريقيا حياة اجتماعية ولو بسيطة. في الروابط العائلية للبروفيسور لورد كيبانيتزي يقول أجدادنا غامروا قبل 1,800,000 سنة من أفريقيا واستقروا في جورجيا. ويقول البروفيسور لورد كيبانيتزي بأن الجمجمة التي تم العثور عليها في موقع دمانسي في جمهورية جورجيا هي لرجل عجوز تشبه جمجمة الإنسان ولكنها صغيرة، ولكن الميزة الرائعة هي الفم، فليس فقط لا توجد أسنان فيه، ولكن تقريبا جميع تجاويف الأسنان ملساء، ولقد ملئت بالعظام التي نمت فوق الفراغات. يبدو الفكان على شكل هلالين، وعلى الرغم أنه من الصعب تحديد عمره بدقة، ولكنه يبدو حوالي 40 سنة. ونمو العظام بحيث ملئت الفراغات تظهر أنه عاش لبضع سنوات بعد سقوط أسنانه. هذا أمر لا يصدق حقا، كيف لرجل بلا أسنان البقاء على قيد الحياة وهو حتى غير قادر على مضغ طعامه؟ ربما ساعده أصحابه، يقول لورد كيبانيتزي. إذا كان الأمر كذلك فأن فكي ذلك الإنسان التي هي بلا أسنان تشهد على شيء يشبه الرحمة، وبشكل مذهل في وقت مبكر في التطور البشري. ويعود الكلام للسيد أحمد الحسن عليه السلام قائلا: ويسجل التاريخ الأحفوري أيضا نشوء فرع عن الهومو إريكتس وهو هومو هايدلبرغ قبل حوالي 600 إلى 800 ألف سنة، وهذا الإنسان أو أشباه الإنسان قد تمكن من صناعة الرمح وصيد فرائس كبيرة، وكان يملك دماغا كبير الحجم، وهاجر هذا الأخير من أفريقيا وتطور إلى إنسان النياندرتال الذي انتشر في أوروبا وبقي إلى أن انقرض قبل 24 ألف عام تقريبا. كما وتسجل الأحفوريات ظهور الإنسان العاقل الهومو سابينس قبل 200 ألف سنة تقريبا، منشقا عن الهومو إريكتس أو إنسان هايدلبرغ. ثم تكامل الهومو سابينس إلى شكله النهائي الحالي قبل 100 ألف عام تقريبا. ثم يسجل علم الآثار بتتبع الأدوات ظهور المهارات لدى الهومو سابينس وحجرته بحدود 70 ألف سنة تقريبا، وهذه الهجرة كانت هجرة ناجحة أدت إلى انتشار البشر في كل الأرض. وقد كانت هجرة مجموعة صغيرة منتقات عن طريق باب المندب في البحر الأحمر من أفريقيا إلى الجزيرة العربية، وكانت في تلك الفترة المياه منحسرة، فتمكنت مجموعة من العبور وأخذت هذه المجموعة المنتخبة من هومو سابينس أفريقيا تتقدم في جنوب شبه الجزيرة العربية لوجود ينابيع المياه على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة في ذلك الوقت، حيث كانت مكشوفة قبل أن تغطيها مياه البحر نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وهذه الينابيع ساعدتهم على تجنب صحراء الجزيرة، وتمكنوا من أن يقطعوا الجزيرة العربية على الخط الساحلي مروراً باليمن وعمان الحاليين، حتى وصلوا إلى منطقة الخليج المغطاة بالمياه حالياً، وهي لم تكن مغطاة بالماء المالح بعد في تلك الفترة، بل كانت وادياً دافئاً تجري فيه الأنهار التي تدخله من الشمال، أي من جنوب العراق الحالي وجنوب غرب إيران الحالي. وكان الوادي أي الخليج الحالي مكاناً مناسباً جداً للعيش فيه، فهو مليء بالأنهار والبحيرات والأهوار والغابات ودافئ، وهذا أمر مهم جداً في تلك الفترة، حيث مرت الأرض بفترة صقيع وبرد قاسية مع نهاية العصر الجليدي الأخير، فكان هذا الوادي مكاناً مثالياً لنمو البشر الأوائل، مكان مليء بالمياه العذبة والثمار والغذاء، ويمكن أن نقول أنه أفضل مكان لنمو الإنسان العاقل في تلك الفترة. وهنا تكاثرت أعدادهم وهاجر بعضهم إلى بقية أنحاء العالم، وبقيت مجموعة في هذا الوادي حتى تأريخ فيضان هذا الوادي عندما تسببت مياه البحر بملئه. ويقدر تاريخ ملء الخليج بالماء علمياً بين 8 إلى 15 آلاف سنة قبل الميلاد وبعد الفيضان، فإن المجموعة المنتقات أو الناجين من الفيضان انتقلوا إلى أعلى جنوب العراق الحالي وجنوب إيران الحالي متتبعين الأنهار التي كانت تجري إلى واديهم الخصب الذي أصبح خليجاً تغطيه المياه المالحة. فمسألة الهجرة يمكن للعلم أن يقطع بها لوجود أدلة كثيرة عليها، ولكن ما لا يمكن تفسيره بدقة هو تمكن هؤلاء من عبور باب المندب، فحتى لو كان الماء منحسراً فستكون هناك بضعة كيلومترات من مياه البحر لا بد من اجتيازها، وهذا يضع عدة تساؤلات يصعب الإجابة عليها دون القول أن عملية العبور حصلت بصورة غير طبيعية، فكيف تمكنوا من السباحة لعدة كيلومترات وهم لا يملكون أي تقنية أو أداة للطفو والتحرك باتجاه محدد. لماذا عبر هؤلاء؟ وما الذي اضطرهم لهذه المجازفة والعبور إلى المجهول؟ لماذا لم يحصل عبور أعداد كبيرة؟ لو كان الأمر متيسراً أو سهلاً أو حتى فيه فائدة كبيرة مغرية للغريزة الحيوانية للجميع، فلا يمكن إذن أن نتصور هذا العبور على أنه عبثي وليس فيه أي انتقائية أو اصطفاء. وإذا لم نقل إنه اصطفاء غيبي، هيأ ظروف العبور الملائمة لهذه المجموعة المصطفاة، فعلى الأقل هو اصطفاء طبيعي بحسب نظرية التطور. فالعابرون من باب المندب هم مجموعة متميزة عن الآخرين، وأقل ما يميزها هو قدرتها على عبور عدة كيلومترات من ماء البحر دون الآخرين. وبعد هذا الفيضان، فأن أجزاء من أقصى جنوب العراق الحالي غطتها المياه المالحة، وعانت آلاف السنين من هذا الفيضان حتى تمكنت المياه العذبة وفيضانات الأنهار من غسلها من الملوحة وردمها بالترسبات التي تسببت بتكوين أراض صالحة للزراعة ومتاخمة للأهوار المليئة بالأسماك. وهذا كان يدفع السكان للزحف باتجاه الخليج مرة أخرى، واستيطان الأراضي التي تكشف أو التي تطمر بعد الفيضان. وهذا الأمر استمر آلاف السن. وعموما يمكننا اعتبار سكان هذا الوادي الخليج الحالي أصحاب أول حضارة إنسانية على وجه الأرض، وهم من بدأوا بتكوين القرى السومرية أو الأكادية في جنوب العراق، التي سبقت الحضارة السومرية الأكادية التي وصلتنا. ولهذا يمكن أن نقول عنهم أنهم السومريون الأوائل، أو هم أولئك الأجداد الذين نقرأ للسومريين كتاباتهم في الرقم الطينية وهم يفتخرون بهم وبحضارتهم وقيمهم الأخلاقية العليا. وأيضا هؤلاء السومريون الأوائل، أو لنقل سلف السومريين، انتشروا إلى باقي الأرض، فهم انتقلوا إلى مصر وبنوا أسس الحضارة المصرية القديمة التي سبقت الحضارة المصرية التي وصلتنا. وبحسب الدراسات الجينية الأخيرة، فإن كل إنسان على الأرض الآن إذا لم يكن من الذين بقوا في إفريقيا، فهو يعود في أصوله إلى هذه المجموعة الصغيرة المنتقات التي هاجرت من إفريقيا إلى جنوب الجزيرة العربية، أي اليمن وعمان والإمارات الحالية، ثم إلى الحوض الخصب الخليج حاليا وإلى العالم، ثم إلى جنوب العراق، ثم منه أيضا إلى العالم. ولم تساعد الظروف الطبيعية اللاحقة في أفريقيا الكثرة الباقين فيها كما ساعدت القلة الذين هجروها، وبهذا فقد تكاثرت المجموعة المنتقات وبشكل كبير وملأوا الأرض، حتى وصل الأمر إلى أن يهاجروا هجرة عكسية من الوادي الخصب وجنوب العراق إلى شمال أفريقيا. فسكان شمال أفريقيا من مصر حتى المغرب العربي، بل حتى السودان، هم مهاجرون من الوادي ومن جنوب العراق القديم بحسب بعض البحوث الجينية. وبهذا فقد حصلت الغلبة والهيمنة للمجموعة المنتقات أو المنتخبة، ونجت من ظروف أفريقيا أولاً ومن غرق الخليج ثانياً، وعادت واستعمرت شمال أفريقيا أخيراً. وبحسب السجل الأحفوري، فقد واجه وعاصر الإنسان الحديث الهومو سابينس بعد هجرته باتجاه أوروبا ولمدة 15,000 سنة تقريباً إنساناً آخر، هو إنسان النياندرتال، والذي كان قد سبقه للظهور من نفس سلفه الهومو إريكتس أو الهايدلبرغ في أفريقيا كما بينا سابقا. ولكن هجرة الهومو إريكتس من أفريقيا كانت من الشمال وقد وصل إلى أقصى آسيا، ووجدت بقايا أشباه الإنسان المتطورين عن الهومو أريكتس حتى في أندونيسيا والصين. وكان النندرتال المتطور عن الهايدلبرغ يستخدم النار ويدفن موتاه أحيانا. ثم انقرض النندرتال قبل 24 ألف سنة تقريبا، ليبقى فقط الإنسان العاقل الحديث متفردا بالأرض.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.